أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين، وعلى أبنائك الطيبين الطاهرين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، وكان لله حربا، ومن خاصمه الله أدحض حجته حتى ينزع أو يتوب. وإنه ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
حديثنا هذه الليلة إن شاء الله عن العدالة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقبل ذلك نقدم مقدمة بسيطة. الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن إمامته وسيرته ليس حديثا عن مسألة تاريخية قد مضت وانتهت. صحيح أن قضية الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كأمر واقع وكمسألة تاريخية قد حدثت مضى عليها الزمن، والحديث حولها لا يغير مما وقع شيء، انتهى الأمر. ولكن لا يعني ذلك أن لا يكون هناك حديث حول علي وإمامة علي بن أبي طالب لأمرين. الأمر الأول أن الحديث عن علي وعن إمامة علي إنما هو تعبير عن رؤية ومنهج ومدرسة إسلامية. لا بد وأن تتضح هذه الرؤية وهذا الرأي أمام أجيال المسلمين. ليس صحيحا أن يكون طرح الإسلام طرحا آحاديا، يعني جماعة لهم رأي ورؤية حول الدين وتفسير للدين يطرحون رؤيتهم وتفسيرهم باعتباره هو التفسير الصحيح والوحيد ولا تفسير غيره. هذا يخالف الموضوعية والإنصاف. المفروض كما في أي بحث علمي، كما في أي مسألة تذكر كل الافتراضات والاحتمالات. الآن العلماء إذا يريدوا يناقشوا أي مسألة من مسائل العلم يجيبوا كل الاحتمالات، يجيبوا كل الافتراضات ويناقشوها، وكل واحد هو يختار حسب ما يراه مناسبا. أما إذا طرح رأي واحد في أي مسألة علمية وصار تعتيم على بقية الآراء، هذا خلاف الموضوعية. من حق الأجيال الإسلامية علينا وعلى المسلمين أن تطرح لها الآراء الإسلامية، والأجيال هي تختار، الأجيال هي تفكر، وخاصة في المسائل العقائدية ليس هناك تقليد في العقائد، ليس هناك توارث للمعتقدات، وإنما الإنسان مطلوب منه أن يفكر وأن يمعن النظر وأن يختار عن دليل وبرهان. كيف نفسح المجال لأجيالنا ولأبنائنا أن يفكروا وأن يتأملوا إذا أخفينا عليهم الآراء المتعددة المختلفة وتركناهم أمام رأي واحد فقط، أمام خيار واحد؟ هذا خلاف الموضوعية. خلاف الموضوعية من جهة، ومن جهة ثانية لا يوفر جو المعرفة والانسجام بين أبناء الأمة، لأن هناك أناس لهم رأي آخر، وهذول ما يعرفوا مبررات الرأي الآخر وما يعرفوا حقيقة الرأي الآخر، فينظرون إليهم نظرة شذراء، ينظر إلى أصحاب الرأي الثاني حول الإمامة والخلافة نظرة شذراء، باعتبار هذا رأي أصلا ليس من الدين وخارج إطار الدين وحظيرة الدين، وهذا يعني سيادة أجواء التشنج، وأن نورث أجيالنا القادمة نفس الحساسيات والتشنجات المذهبية اللي الماضي كانوا يعيشوها واللي احنا نعيشها. بينما إذا فهمنا أبنائنا أن في رأيين، في جماعة يؤمن بهذا الرأي وفي جماعة يؤمن بهذا الرأي، فالمسألة تهون على أنفسهم، عرفوا أن الرأي الثاني إلى مبررات، إلى خلفية، مو من ناو الطريق. والناحية الثالثة، هناك أناس سيفكرون، سيبحثون عن الحقيقة، سيقرؤون كتب علم الكلام، سيقرؤون التاريخ، سيقرؤون الخلافات اللي كانت في الآراء والمعتقدات، فحينما تخفى عليهم الحقيقة وتطرح لهم المسائل طرح آحادي، اكتشافهم للرأي الآخر راح يسبب لهم صدمة، راح يسبب لهم صدمة، راح يسبب لهم يعني رد فعل قوي. ولهذا احنا نشوف كثير من الناس اللي اطلعوا على رأي أهل البيت عليهم السلام وعرفوا رؤيتهم في هذه الأمور، بالفعل انصدموا، صار عندهم رد فعل عنيف. الكتب اللي كتبها مجموعة من الناس اللي رأوا اعتنقوا رأي أهل البيت عليهم السلام، وطبعا أهل البيت الواحد اللي يقتنع بمذهبهم برأيهم أكيد يكون عنده إخلاص للحقيقة. ليش؟ لأنه أهل البيت ماكو جهة معينة هي تغري وتطمع بالأموال وبالإمكانات وبالمصالح حتى واحد يعتنق هذا التوجه، بالعكس اللي يعتنق هذا التوجه يمكن في أماكن كثيرة حياته تصير فيها مشاكل، حياته تتعرقل. هذا اللي يجي وياخذ هالمنحة لازم يكون هو مقتنع، وهم كتبوا مذكراتهم أنه عن قناعة، مو أحد إجا أغراهم، مو أحد إجا طمعهم. هذول لما اكتشفوا الحقيقة صار عندهم رد فعل قوي تجاه الآراء الأخرى، فكتبوا كتابات قد يظهر منها حالة الحدية، قد يظهر منها حالة الحدية في الطرح. علماؤنا حينما يطرحون هذه القضايا يطرحونها بكل لباقة، يطرحونها بكل هدوء. اقرأ السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه في المراجعات، شوف شلون طرحه، هين لطيف مرن هادئ، يحسب حساب لوجهة النظر الأخرى، يستعرض وجهة النظر الأخرى. المرحوم الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه اقرا شلون يكتب حول هالمسائل، يكتبها بروح وحدويه بصدر واسع بشكل منفتح، يطرح وجهه نظره ويقول في وجهه نظر اخرى. لكن هالناس وخاصه في الفتره الاخيره كم واحد من المفكرين من العلماء من ابناء المسلمين اللي صار عنده وجهه نظر باتجاه اهل البيت، وما ما في شيء يعني كل الاسلام يشكل بيت واحد، واحد يطلع من دار يدخل في دار، يطلع من غرفه يدخل، ما في مشكله يعني. هذا اقتنع واكتشف الحقيقة، رأى أن هذه هي الحقيقة، لكن الطرح الأحاديث السابق أوجد صدمة ورد فعل هم يعبروا عنها في كتاباتهم. لذلك من الضروري أن يكون الطرح طرح موضوعي ويطرح الرأي الآخر، هذا رأي إلى مبرراته وإلى أدلته، وهذا رأي إلى أدلته وإلى براهينه، وأنت أيها الإنسان العاقل اختار، وما في خلاف، ان شاء الله الجميع مسلمون والجميع مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق الحديث عن امامة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، من هذا المنطلق الوحدوي شيء مهم وضروري لايضاح وجهة النظر، ان هالناس عندهم وجهة نظر، نحن نعتقد بامامة امير المؤمنين علي بن ابي طالب، لكن عندنا أدلة، ما عندنا مصلحة شخصية احنا في هذه العقيدة، واذا نريد نحسب حساب لمصالحنا الشخصية ولقضايانا الحياتية مو في صالحنا احنا بالنظرة العاجلة ان نؤمن بهذا المعتقد، وهذا شيء محسوس وواضح ومعروف يعني. لكن هناك يعني اطمئنان قلبي، هناك قناعة عقلية ونفسية تقودنا الى الايمان بهذا المعتقد، حتى لو تأذينا في حياتنا، حتى لو تعرضنا للمشاكل في حياتنا، لأن عندنا أدلة. ولذلك احنا نتحمل هذه المشاق ونتحمل هذه المشاكل وهذه الصعوبات، لأن نعتقد أن هناك أدلة ملزمة لنا. وأبرز هذه الأدلة مسألة النصوص الشرعية، احنا كمسلمين مأمورين بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ملزمون بالكتاب والسنة، في آيات وفي روايات في نصوص واضحة بالنسبة لنا، احنا عدنا انها واضحة تدل بجلاء على امامة امير المؤمنين علي بن ابي طالب. وما عدنا احنا فرصة نستعرض هالادلة بس اشارة خاطفة، لو لم يكن الا حديث غدير خم في حجة الوداع سنة العاشرة للهجرة، الرسول صلى الله عليه وآله ومعه 100,000 وقيل 120,000 وقيل 140,000 من المسلمين، يوقفهم في تلك الصحراء اللاهبة في غدير خم، وكانت حر، شمس حارة، الجو قائط، كان حار. كتب التاريخ والروايات والنصوص تتحدث عن مدى الحرارة، كان الرجل إذا كان عند رداء يضع طرفه على رأسه والطرف الآخر تحت قدميه يتقي به حرارة الرمضاء. الرسول يوقفهم ويأمر الناس المتأخرين، ينتظر اللي بعدهم ما واصلين حتى يوصلوا، اللي تقدموا أن يرجعوا، ويسوي لذاك المنبر من حدوج الإبل ويصعد ويسأل الناس هذا السؤال، أيها الناس، بعد خطبة مطولة، لكن هالنص موجود في كتب المسانيد وكتب الأحاديث، الرسول صلى الله عليه وآله يسأل الناس: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الله ولي وأنا مولى المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم. ثم يأخذ بيد علي بن أبي طالب ويبرزها ويبرزه أمام المسلمين جميعا ويقول: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. وهذا الحديث منكرة، الصحابة اللي رووا هذا الحديث 120 صحابي رووا هالحديث، التابعون الذين رووا الحديث 84 تابعي رووا هذا الحديث، ويكفي أن تطلع على المجلد الأول من كتاب الغدير وتشوف رواة من الصحابة، رواة من التابعين، من ذكره من العلماء، من ذكره من الشعراء، من ذكره من الأدباء. طبعا هذا الحديث لا أحد ينكره، إنما اختلاف على تفسيره. بعض المسلمين يقولوا صح النبي قال هالشكل، لكن قصد النبي من كنت مولاه يعني من كنت حبيبه، فعلي حبيبه في هالمقدار. احنا نشوف لا، انه ما إلى معنى يعني هالجمع الكبير وفي هالوقت القائض ومن دون مبرر ومع سياق الحديث ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني ولاية علي جاية في سياق ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد ما ياخذ منهم اعتراف ألست أولى بكم من أنفسكم، بعدين يقول من كنت مولاه. أي ولاية يعني؟ الولاية يعني أولى به من نفسه، فعلي مولاه. فإحنا نفهم من هذا الحديث أنه نص على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وحديث الإنذار: من منكم يؤازرني فيكون أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي، فلم يقم إلا علي بن أبي طالب. أيضا الحديث موجود ورواته كثيرون في مختلف الكتب، وكتب كثيرة وأحاديث كثيرة في هذا المجال. هذه مجرد إشارة. وأنا أستغرب كيف أن بعض الأمور يصير تركيز عليها، وما أجيب شواهد منعا للحساسيات، تركيز عليها وكأنها أصل من أصول الدين، لأن حديثا أو حديثين رويا حولها. ليش أنتوا تركزوا على هالمسألة؟ يقول لك الحديث الفلاني قضية ما فيها إلا حديث أو حديثين، يصير تركيز عليها واهتمام بها وتجعل وكأنها مقياس للدين وفيصل للدين، وحديث يروي 120 صحابي و84 تابعي وكذلك سائر الأحاديث، هذه كلها ما لها قيمة؟ عندنا احنا لها قيمة، واحنا نفهم هذه الأحاديث بهذا المنحى. هذا أولا. وثانيا كفاءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هل أحد يستطيع أن يناقش في كفاءة أمير المؤمنين وأفضليته علما وشجاعة وبطولة وتضحية وسبقا للإسلام والإيمان؟ لا أحد بالاعتراف علي لا أحد يشق له غبار، لا أحد يصل إلى مستواه، وهو يقول عن نفسه ولا يقول ذلك غرورا وحاشاه، ولا يقول ذلك اعتدادا وحاشاه. لقد تقمطها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فإذا هذا البعد الأول، النقطة الأولى. النقطة الثانية: الحديث عن علي بن أبي طالب حديث عن برنامج لحياة المسلمين، يعني كيف يجب أن تكون حياة المسلمين، كيف يجب وينبغي أن يكون النظام العام للأمة الإسلامية، ما هو البرنامج الذي تختاره الأمة لتطبقه في حياتها. نحن نعتقد أن علي بن أبي طالب هو البرنامج، وأن رؤية الإمام علي وأقوال الإمام علي وسيرة الإمام علي هي البرنامج الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة الإسلامية. تحدثنا الليلتين الماضيتين عن فقرتين من برنامج علي بن أبي طالب، عن الحرية وعن المساواة. الليلة نتحدث عن فقرة ثالثة، وهي العدالة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لا بأس، صلوا على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يعرف العدل بقوله: العدل يضع الأمور في مواضعها. واجتماعيا يعرف العدل على الصعيد الاجتماعي، العدل هو تمكين صاحب الحق من الوصول الى حقه، اللي الى حق يوصل الى حقه، هذا هو العدل، ان صاحب الحق يصل الى حقه. ويقابل العدل الظلم او الجور، وهو يعني وضع الامور في غير مواضعها، وهو يعني عدم تمكن صاحب الحق من الوصول الى حقه. اذا واحد الى حق وما قدر يوصل الى حقه هذا ظلم، هذا جور. اذا ناس لهم حقوق وما قدروا يحصلوا حقوقهم هذا ظلم، جور. العدل قضية اساسية عندنا في الدين، ولذلك نحن نعتبر الايمان بعدالة الله اصل من اصول الدين. الاصل الثاني هو العدل، نؤمن بأن الله تعالى عادل، لا يظلم ولا يجور، لا يظلم ولا يجور على عباده. وفي المجتمع الإسلامي سمة العدالة هي سمة شخصية، الشخصية الإسلامية المعتمدة في كل مجالات الاعتماد. الحاكم يجب أن يكون عادلا، مرجع التقليد يجب أن يكون عادلا، إمام الجماعة اللي تصلي خلفه يجب أن يكون عادلا، الشاهد اللي تقبل شهادته يجب أن يكون عادلا. الشخصية الإسلامية المعتمدة التي يعتمد عليها ويوثق بها هي التي تتجلى فيها هذه الصفة، هذه السمة، سمة العدل، سمة العدالة. القرآن الحكيم يؤكد على العدل ويعتبره هو الأمر الأساسي لله تعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سمة أساسية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول عن العدل: العدل حياة، العدل حياة. يعني إذا ماكو عدل، إذا في ظلم، هذا في الواقع ما في حياة، العدل حياة. ويقول عليه السلام: بالعدل عمرت البلدان. البلد اللي فيه عدالة وفي عدل وصاحب الحق يوصل الى حقه، هذا البلد تكون عامرة. في المقابل اذا ما في عدالة، اذا في ظلم، الظلم مآله الى الخراب. يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، يقول: الظلم بوار في الدنيا ودمار في الآخرة. الظلم بوار في الدنيا ودمار في الآخرة. طيب، ما هي مجالات العدل وتجليات الظلم عند أمير المؤمنين في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ طبعا الموضوع واسع، راح نحاول نختصر في بعض المباحث والفقرات. الفقرة الأولى التي نتحدث عنها: الظلم الذاتي. ماذا يعني الظلم الذاتي؟ واضح عندنا ان الانسان يظلم الاخرين، يعتدي على الاخرين، لكن عندنا في النصوص الاسلامية مصطلح العدوان على النفس، الاعتداء على النفس. والقرآن الحكيم في اكثر من آية: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ظلم النفس، إذا كان مطلوب منك أن ما تظلم الآخرين، ما تعتدي على الآخرين، فمن باب أولى أن لا تعتدي على نفسك، أن لا تظلم نفسك. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن أقعدنا حالة ظلم للنفس، والمطلوب من الإنسان أن يمارس العدالة مع نفسه، أن ما يظلم نفسه، أن يعطي نفسه حقها ولا يظلم نفسه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عند تأكيدات كثيرة على هذا المجال. يقول عليه السلام: من ظلم نفسه كان أولى بظلم غيرها. يعني اللي يظلم نفسه أولى أن يظلم الآخرين. وفي حديث آخر يقول عليه السلام: الله الله في نفسك، الله الله في نفسك. يعني راقب الله، اتق الله تعالى في نفسك. عباد الله، عباد الله، عليكم بأعز الأنف النفوس عليكم وأحبها إليكم، يعني نفوسكم، اهتموا بنفوسكم أنتوا. لكن ماذا يعني ظلم النفس؟ شنو معنى الإنسان يظلم نفسه؟ هذه مسألة مهمة لازم الواحد يستوضحها ويعرفها. ظلم النفس يتجلى في حالتين أساسيتين. الحالة الأولى أن الإنسان لا يستثمر فرصته في هذه الدنيا بتفجير طاقاته وكفاءاته وقدراته. في هالدنيا عندك كفاءات، عندك قدرات، عندك طاقات، المفروض أن ما تظلم نفسك وتكبت هالقدرات والطاقات. خلي نفسك تنمو، خلي قدراتك تتفجر. شعر ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ عندك طاقات، عندك مواهب، عندك قدرات، بإمكانك أن تفجر طاقاتك ومواهبك وأن تصبح في هذه الدنيا شيء. خلقك الله لتفجر طاقاتك، خلقك الله لتعمر هذا الأرض، هذه الأرض، لتصلح هذه الأرض. كثير من الناس مع الأسف يظلمون أنفسهم بكسلهم، بضعف ثقتهم بأنفسهم، بضعف نشاطهم. شوف، يرضى لنفسه أن يعيش في وضع محدود في هذه الحياة، بإمكان أن يرتقي بنفسه علميا، يرضى لنفسه أن يعيش في حضيض الجهل، يرضى لنفسه بأدنى مستوى علمي. لماذا ترضى لنفسك هذا المستوى الداني؟ ليش ما تشق طريقك؟ ليش ما تصير عالم كبير؟ ليش ما تفجر كفاءتك؟ نحن نرى في المجتمعات الأخرى كيف ينبغي العلماء والمكتشفون والمخترعون والمفكرون والطاقات العلمية، بينما نجد في مجتمعاتنا هذه الحالة أقل وأضعف. بماذا يمتاز عنا الآخرون؟ الآخرون عندهم تطلع، عندهم إرادة، يستخدموا إرادتهم، يواصلوا طريقهم، يذللوا الصعوبات والعقبات والعراقيل اللي أمامهم. بينما إحنا الكثير منا لا تسودنا حالة الكسل، حالة ضعف الثقة، حالة التراجع أمام الصعوبات، أمام المشاكل التي نواجهها. الإنسان ينبغي أن يطالب نفسه بالرقي، أن يطالب نفسه بالتقدم علميا واقتصاديا أيضا. من الناحية الاقتصادية، إذا كان بإمكانك أن تكون صاحب ثروة، أن تكون صاحب إمكانيات، لماذا ترضى لنفسك بالمستوى القليل الواطي؟ أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم العون على الدين الغنى. وأي مجتمع بمقدار ما فيه اقتصاد قوي، بمقدار ما فيه اقتصاد حي، اقتصاد متحرك، يكون ذلك المجتمع قوي ويفرض ذاك المجتمع نفسه. فلازم الإنسان ما يعيش هذه الحالة، كن عنده تطلع ونمي نفسه ونمي قدراته، لا تظلم نفسك. الآخرون يتقدمون وأنت متخلف، الآخرون يشقون طريقهم وأنت تراوح مكانك. هذه صورة من صور ظلم النفس. الصورة الأخرى، طبعا في هذا المجال أمير المؤمنين عليه السلام يستنهض الإنسان، يستنهض نفس الإنسان: إن المرأة ليطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. عندك همة؟ الجو مفتوح أمامك، كما يطير الطائر بجناحيه. في حديث آخر يقول عليه السلام، وكأنه يجيب على الناس اللي يقولوا ما يصير وما ممكن وما نقدر وما نستطيع، أمير المؤمنين عليه السلام يجيب عليهم بقوله: ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه. وفي كلام آخر يقول عليه السلام: ما ضعف بدن عما قويت عليه الهمة، وفي نص آخر: عما قويت عليه النية. فأمير المؤمنين يريد منا أن لا نظلم أنفسنا، أن لا نرضى لأنفسنا بمستوى واطن، بمستوى محدود في مختلف المجالات. القرآن الحكيم بشكل عام يخاطب المؤمنين، يقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون، المتفوقون في كل مجال من المجالات، في كل جانب من الجوانب. المجال الثاني لظلم النفس أن الإنسان يظلم نفسه فيما يرتبط بالعالم الآخر. أنت تعيش في هذه الدنيا، واضح أمامك أن حياتك في هالدنيا حياة محدودة، تمام، مخلت في هالدنيا، بدليل أنه تشوف قدامك الناس دي يموتون، وما في ميزة لك تخلدك على بقية الناس، إنك ميت وإنهم ميتون، ترى هتموت. طيب لما تموت انتهى الموضوع خلاص؟ من يموت الإنسان انتهى الموضوع؟ احنا كمسلمين نعتقد ان هناك دار اخرى، هي دار البقاء، هي دار الخلود. الدنيا ممر وليست مقر، فترة بسيطة انت تعيش في هذه الدنيا، واذا كنت تهتم بترتيب اوضاعك في هذه الدنيا، وهذا شيء صحيح، لازم يكون عندك بيت، لازم تكون عندك زوجة، تكون عندك سيارة، ترتب امورك في هذه الحياة الدنيا، وهذا شيء طبيعي وصحيح وسليم، لكن ألا تفكر في مستقبلك في العالم الآخر يوم القيامة؟ تلك الدار الخالدة الباقية، انت تركز كل جهودك على تعمير هذه الدار الدنيا المؤقتة المحدودة، ألا ينبغي ان تفكر في وضعك في تلك الدار الآخرة؟ امير المؤمنين يلفت انظارنا لهذا الامر، ولذلك امير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل، وهو من أدعية أمير المؤمنين ومن روائع أدعية أمير المؤمنين، يلقننا الإمام أن نقول: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، ظلمت نفسي. الإنسان الذي يقصر في عمل الخير، اللي يقصر في الاستعداد للآخرة، هذا في الواقع ظلم نفسه. وفي حديث آخر يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من أهمل طاعة الله فقد ظلم نفسه. اللي يهمل طاعة الله هذا يظلم نفسه، وهالظلم لنفسك متى يتبين؟ يمكن الآن ما تشوف النتائج سريعا، يتبين في الآخرة لما تشوف الناس راحوا إلى مواقعهم في الجنة، وتشوف نفسك البعيد لا سمح الله في نار جهنم، هناك الإنسان يتندم. وهل لك قدرة أيها الإنسان الضعيف على مواجهة نار جهنم؟ اسمع ما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، إنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. هذا جلدك، جسمك ما إلى صبر على نار جهنم. إنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، وقد جربتم أنفسكم في مصائب هذه الدنيا، فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، والعثرة تدميه، والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان؟ نحن في مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعند الإمام علي إصلاح النفس هو المنطلق، هو الشيء الأساس. يجب أن نفكر في آخرتنا، يجب أن نفكر في مستقبلنا، لا ننهمك وننغمر مع لذات الدنيا وشهوات الدنيا ورغبات الدنيا، ترى ما هي إلا لحظة واحدة. يقول عليه السلام: فوالله ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به. هذا الحاجز البسيط، ونزول الموت ما يدري الإنسان متى ينزل الموت، وكيف ينزل الموت، وبأي شكل ينزل الموت. لحظة واحدة مات، رحمه الله، انتهى الموضوع. بالنسبة للناس رحمه الله وقعدوا فاتحة وأهله يقسموا التركة، لكن بالنسبة إلى هو تبدأ المعاناة. يا أرحم الراحمين يا الله. فإذا الجانب الأول البعد الذاتي، أن الإنسان يظلم نفسه، هذا البحث الأول. البحث الثاني ظلم الإنسان للآخرين، اعتداء الإنسان على الآخرين. انت ما تعيش وحدك في هالدنيا، تعيش وسط مجتمع، في ناس تعيش معاهم، انت لك حقوق والناس اللي تعيش معاهم لهم حقوق. بعض الناس تسول لهم أنفسهم أن يعتدوا على حقوق الآخرين، أن يظلموا الآخرين، وهذا ظلم الآخرين قبيح. ووبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتحدث يصور الظلم في صورته الحقيقية ضمن كلام طويل، يقول عليه السلام: وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم لبعض، ألا وأن القصاص هناك شديد، ليس جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط، بل هو ما يستصغر ذلك عنده. وعندنا روايات ونصوص: لا يجوز عبد على الصراط يوم القيامة بمظلمة. ثق واعتقد أي اعتداء على أي أحد، أي حق صادر من أي أحد، يمكن هذا اللي اعتديت عليه ما يقدر ينقذ حق منك في هذه الدنيا، لكن إن ربك لبالمرصاد. في تفسير هذه الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد ورد عندنا في الروايات والأحاديث: عقبة على نار جهنم لا يجوزها عبد بمظلمة. وفي نص آخر: على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. يوقفوك هناك، أي ظلامة أي ظلامة يوقفوك هناك تتحاسب. وعندنا نصوص مفصلة أنه لازم يصف حسابات الإنسان يوم القيامة مع من ظلمهم واعتدى عليهم. شلون يصف الحسابات وياه؟ إذا عنده حسنات يأخذ من حسناته، يأخذ من حسناته. أنت اعتديت على هذا الإنسان، اعتديت على هذا الشخص، ظلمته، يؤخذ من حسناتك إلى جانبه. وعاد يوم القيامة الواحد: يا الله على حسنة، يأخذ من حسناته إلى الآخرين. طيب إذا ما عنده حسنات شلون؟ يحملوه من سيئات الطرف الآخر. هذا اللي اعتديت عليه وانت ما عندك حسنات الآن تعطيه، يشيلوا من سيئاته ويخلوها عليك. تتحمل انت هالشكل؟ مو احسن في الدنيا تصفي حساباتك ويا الناس؟ احسن من ان تواجه هذه المظالم يوم القيامة؟ لذلك الانسان لازم يحسب حساب لمظالم الاخرين، وخاصة القريبين منك، والداك، زوجتك، أولادك، وبالنسبة للزوجة زوجها. هذول القريبين منك بشكل حساس الإسلام يتعامل مع ظلامات الأقربين. ليش؟ لأن الناس الآخرين بينك وبينهم شوية مسافة، لكن دول القريبين منك حياتك متداخلة معهم، فإذا تتجرع على ظلم القريبين منك هذا يعني حالة دائمة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. فالإنسان لازم يحسب حساب والداك، لا بأس أن نذكر بهذا الأمر في مثل هذه الليلة. الوالدان، أتدري كم حق والديك عليك؟ تقدر أنت تقدر حق والديك عليك؟ ذاك يحمل أمه في المطاف ويطوف بها حول البيت، وكانت أمة ثقيلة الجسم وهو ينوء بحملها، فيمر برسول الله صلى الله عليه وآله وهو مرتاح أنه يخدم أمه الخدمة الكبيرة: يا رسول الله، أوفيت لأمي حقها؟ وإذا بالرسول يقول: لا ولا بطلقة من طلقات المخاض. جزى الله الوالدين خيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآن حياتنا طورت، سابقا الولد كان يعيش مع والديه، الآن الولد هو يعيش في مكان وحده والوالدان يعيشان في مكان وحدهما. وخاصة حينما يكون الأب كبير السن، هنا يتأكد حق الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. هذا واجبك، يعني أبسط إساءة، أبسط آذى لا توجه إلى الوالدين في هالمرحلة. البعض من الأبناء ينشغلوا عن الوالدين، مشغول بعمله، بزوجته، بأطفاله، بأعماله، والوالد مسكين هناك في بيته العتيق القديم،
هو أو الوالدة. طبعا الآباء هم عندهم مزاجهم، بعض الأبناء يقول ما يقبل أبوي يجي معي، يبغى يبقى في نفس بيته السابق القديم، وأنا عندي عيالي وعندي زوجتي. صح، الوالدان في حالة الكبر شلون انت لما صغير نفسيتك حساسة مرعفة، الوالدان الإنسان طبيعة حين ما يكبر أيضا تعود تصير عنده نفس الحساسية ونفس الرهافة اللي كانت عنده في فترة الصغار. ومن نعمره فنكسه، فشلون هم تحملوا منك سابقا، انت لازم تتحمل منهم. ذاك يسأل الإمام عليه السلام يقول لإن والدي أو والدتي كبرت وأنا ألي منها مختلف، ألي منه مختلف شؤونه في مقابل ما كانوا يلون مني في صغري، يعني حتى ما يقدر يقوم يباشر حاجته، يروح إلى بيت الخلاء. وإذا بالإمام يقول له في فرق بينك وبينهم، الوالدان كانا يتوليان منك هذا الأمر وهم في سرور ويرجون لك طول العمر والبقاء، وانت تلي من والديك هذا الأمر وانت تقول متى الله يختار داخل نفسك. يعني بعض الأحيان الإنسان الواعي لا ما عنده الحالة، لكن بالتالي تصير بعض الأحيان هالمشاعر عند الإنسان. الوالدان لا يستطيع الإنسان مهما عمل مهما قدم لوالديه أن يفي بحق والديه، فعلى أبنائنا على شبابنا أن يلتفتوا لهذا الأمر. تروا كما سيأتي الظلم إلى نتائج في الدنيا أيضا، إذا أنت تظلم والديك ما تفي بحقوقهما النتائج تجي عليك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بكرة انت ايضا تصير في نفس الوضعية وابنك يصير في مثل وضعيتك الان. كيف تحب ان يعاملك ابنك غدا؟ بكرة شلون تريد ابنك يعاملك؟ الان تعامل مع والديك. اللهم وفقنا للبر بوالدينا يا الله. زين، هذا الوالدين بين الزوجين ايضا، بين الزوجين في حقوق، لازم الزوج ما يعتدي على حقوق زوجته والزوجة ما تعتدي على حقوق زوجها، وما نقدر نطول لأن كل قضية من القضايا هي تحتاج بحث، لكن أكتفي بإيراد حديث رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول يقول أيما رجل كانت له امرأة تؤذيه فلن يقبل الله صلاتها ولا حسن من حسناتها حتى تعينه وترضيه. فرحوا الرجال بهالحديث، اسمعوا التكملة. وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان مؤذيا لها، نفس الشيء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني الرجل لازم يتقي الله في زوجته، الزوجة لازم تتقي الله في زوجها. ترى التعدي على حقوق الزوج او التعدي على حقوق الزوجة هذا مو شيء بسيط. ذاك الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يلحده في قبره سعد بن معاذ يقول ستصيبه عصر في قبره، ستصيبه عصر في قبره. مجاهد صحابي جليل، النبي بنفسه يمشي في تشيع جنازته، النبي بنفسه يلحده في قبره، لكن يقول ستصيبه عصر في قبره. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنه كان سيء الخلق في أهله. إذا تعاملك مع أهلك سيء هذا ما تمرها المظلمة وتحاسب عليها يوم القيامة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يكونن أهلك أشقى الناس بك. بعض الناس تشوفوا ويا الناس أخلاق زينة تعامل لطيف، لكن ويا أهله مو هالشكل. من يدخل البيت والعياذ بالله يصير البيت جهنم جحيم من أخلاقه السيئة. بعض الزوجات أيضا عندها هالحالة تجاه الزوج وتجاه العائلة، فلازم نتقي الله في هذا الجانب. وننبه الى نقطة وهي مسألة الاولاد، لانه اذا في انسجام بين الوالدين بين الزوجين الاولاد يتربوا حياة هانئة سعيدة. بس اذا في خلافات في تشنج بين الوالدين الضحية منو يكونوا؟ الضحية هم الاولاد. وملحوظ ايضا حالات الطلاق اللي تحصل في المجتمع عندنا. طبعا الطلاق شيء مشروع، الله تعالى شرع الطلاق، لكن في الحالات الضرورية والاضطرارية، وإلا ففي الحديث عندنا إن أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، وإن عرش الرحمن ليهتز من حادث الطلاق. طلاق مو مسألة بسيطة، وكل لو أحد يلا طلق طلق من أول طريق، يعني هذه مو مسألة بسيطة، لازم يتأنى في موضوع الطلاق، لازم يكون بين المجتمع ناس يسووا إصلاح ذات البين، مو فقط بالسرعة يصير طلاق وانتهى كل شيء، هذا تهديم أسرة، هذا قطع حبل المودة، لازم الواحد يحسب له حساب ويفكر فيه تفكيرا كبيرا بعيدا. إذن مسألة الظلم والاعتداء على الآخرين خاصة الأقربين وعلى عامة الناس، هذا من الظلم الذي لا يغفر، ومن الظلم اللي عواقب وخيمة. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. لذلك الواحد لازم يحسب حساب في حقوق الناس. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة: من مظاهر الظلم في المجتمع وجود حالة الحرمان والحاجة في المجتمع. المجتمع الإنساني، المجتمع الإسلامي لازم يكون في تعاون، لازم يكون في تعاضد، لازم ما يكون في فقير، لازم ما يكون في محتاج. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. القرآن الحكيم يعتبر المتدين، المتدين اللي ما يهتم بالمساكين والفقراء هذا مو متدين صدق، هذا متدين كذب، تدينه كاذب مزور. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. مجتمع الإسلامي لازم يكون مجتمع متكافل متضامن، ما في حالات فقر، ما في حالات حاجة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك في سؤال يوم القيامة. تعايش مرتاح، مرتب أمورك ومرتب حياتك، السيارة أقل خلل تاخذ سيارة غيرها، البيت إذا صغير تسوي لك بيت كبير غيرها، تسافر في كل عطلة ترتاح زين، الله يريحك، استانس ما يخالف، مو ممنوع عليك، مو محظور عليك أن ترتاح في هذه الحياة الدنيا. لكن الآخرين الفقراء من أبناء مجتمعك أليس لهم حق عليك؟ يعني فلوسك اللي أنت تحصلها، بعض الناس يعتقد عشيك الآن هذه فلوسي حصلتها بكد يميني وبعرق جبيني فأنا أتصرف بفلوسي كما أريد، شعلي من الآخرين. لا، القرآن ما يقبل. القرآن يقول: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم. هذا مو إلك أنت، صح المال مالك، لكن جزء من هذا المال مو إلك، للفقراء، للمحتاجين، للمساكين، لحالة الضعف في المجتمع. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. النعمة الموفورة يصير إلى جانبها حق مضيع. وقال عليه السلام: الله الله في الطبقة السفلى من المساكين والفقراء واليتامى والزمنى، لعندهم أمراض مزمنة، الله الله فيهم، لازم تتقوا الله فيهم. المجتمع المتضامن المتكافل اللي يسد حاجة الفقير والمحتاج، هذا المجتمع الله يطرح له البركة، يطرح له الخير، يبارك له في رزقه. بس المجتمع اللي في حالات ضعف، اللي في حالات فقر، لا، هذا الأوضاع الاقتصادية حتى لو كانت جيدة لكن هذا ابتلاء وامتحان، كيف يتصرفون مع الثروة، كيف يتصرفون مع المال؟ إذا ما طلعوا حقوق الله وحقوق الناس منها ما تستمر حالة الرخاء، ما تستمر حالة النعمة. ولذلك لازم نحسب حساب لهذا الجانب. هنا لابد أن أنوه عن مسألتين. المسألة الأولى ترتبط بالحقوق الشرعية، وإن كان أطلنا عليكم بس الليلة ليلة الوفاء وفي مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تحملوا هذا التطويل قليلا. صلوا على محمد وآل محمد. مسألة الحقوق الشرعية هذا أهم البذل وأفضل البذل. تبرعات اللي تعطيها إليها قيمتها، بس بشكل أساسي الحق الشرعي لازم تخرجه من مالك. ونحن نعتقد بالخمس ونؤمن بالخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. الخمس واجب شرعي. حالة الخمس عندنا في المجتمع كما يتحدث الكثير من العلماء والوكلاء أن فيه نوع من الضعف والفتور في هذا الجانب، أن الناس اللي يخمسوا اللي يحاسبوا أنفسهم اللي يخرجون حقوق الله تعالى من أموالهم، بدأت هذه الحالة كانت ظاهرة جيدة في مجتمعنا. الحمد لله مجتمعنا يعتبر من المجتمعات اللي فيها إقبال جيد على التخميس فيما مضى. الآن بدأت هالحالة شوية تقل، شوية تتراجع. ترى المسألة مسألة أساسية، انت تاكل وتشرب وتلبس وتمارس مختلف شؤون حياتك، لكن اذا اموالك ما مخمسة ترى اعمالك كلها فيها اشكال، فيها نظار. الثوب اللي انت تصلي فيه، انت لازم تصلي في ثوب طاهر غير مغصوب. اذا انت ما تخمس هذا ثوبك يتعلق فيه حق الله تعالى، قد يكون متعلق فيه الحق الشرعي، لازم تخمس حتى تتأكد. طعامك اللي تاكله، ممارساتك المختلفة، تصرفاتك المختلفة، وما في شيء اخر السنة تعال حاسب نفسك. اذا عندك زايد عليك فيه 25% بعد ما تاكل وتشرب وتسافر وتعطي، لا تقصر على نفسك ابدا في اي مجال. عين لك يوم واحد من السنة طول السنة تصرف بحريتك في اموالك، في ذاك اليوم تعال حاسب نفسك بقى شيء مما لديك. اللي يبقى عندك عليك فيه الخمس الشرعي 20%، ما بقى عندك شيء ما عليك شيء. والصافي عندك يخصم في السنة الثانية، اذا خمست بقى عندك مبلغ بعد الخمس ما يعاد عليه التخميس، في السنة الثانية يخصم. بعض الناس يتساءلون ويتحدثون كثيرا اين تذهب الاخماس، في ناس يخمسوا وفي فقراء وفي محتاجين، اذا الاخماس وين تروح؟ اذا الحقوق الشرعية وين تروح؟ في الواقع الخمس عندنا له مصرفان اساسيان. المصرف الاول الجهة الدينية المركزية عندنا، احنا عندنا مرجعية، عندنا حوزات علمية دينية. مرجعيتنا من وين نفقاتها؟ من وين ميزانيتها؟ من وين اموالها؟ مرجعيتنا ما نفقاتها وميزانيتها مو من دول، مو من حكومات. ميزانية مراجعنا انما تأتي من هذه الحقوق الشرعية. لابد وأن تكون هناك حقوق شرعية بأيدي المراجع حتى يديروا بها أمور المذهب ويديروا بها أمور الطائفة حسب نظر كل مرجع وحسب ظروف كل مرجع من المراجع. الحوزات العلمية عندنا من يصرف عليها؟ من ينفق عليها؟ المراجع ينفقون عليها. شؤون العامة للمذهب والطائفة المفروض المراجع ينفقون عليها. فهذا هو المصرف الأول. المصرف الثاني الشؤون المحلية، يعني حاجات الناس، حاجات الفقراء، حاجات المحتاجين في نفس المنطقة اللي فيها أخماس وفيها حقوق شرعية، فلازم يصير توازن بين الأمرين. ليس صحيحا أن كل الحقوق الشرعية تروح للمراجع والمراجع أيضا ما يطلبوا هذا الشيء، وليس صحيحا أيضا أن كل الحقوق الشرعية تنفق في البلد والمرجعية المركزية عندنا ما يكون عندها تمويل، لأن إذا كل منطقة صرفت حقوقها في وضعها وفي أمورها، إذا من أين تمول المراجع؟ من أين تمول الحوزات العلمية؟ القضايا المركزية للمذهب والطائفة؟ فلازم يكون فيه توازن في الموضوع. والناس إذا كانوا يشعرون بحاجات ويريدوا يستفيدوا من الحقوق الشرعية يستأذنون من المراجع، وما في مرجع يستأذن في حاجة ويرفض إذا اتضح إلى أن هناك حاجة وأن هناك ضرورة، ما يرفض المرجع. فإذا ما لازم يكون مبرر الإشكالات وين تصرف الحقوق الشرعية، لا يصح أن تكون مبرر للتواني عن دفع الحقوق الشرعية. اللهم وفقنا لإخراج حقوق الله من أنفسنا وأموالنا. هذا مورد مسألة المحرومين والفقراء في المجتمع. المورد الثاني المؤسسات الخيرية اللي موجودة عندنا. احنا عندنا الحمد لله الآن في مختلف المناطق جمعيات خيرية، عندنا لجان لكفالة الأيتام، عندنا صناديق خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن كما تحدثنا في السنة الماضية لا تزال هذه المؤسسات الاجتماعية تشكو من ضعف، لا يزال توجهنا المؤسسات ضعيف. الواحد منا يفضل أن هو كشخص يعطي، هو كشخص يعطي للفقراء والمحتاجين. العطاء مطلوب، لكن هذا العطاء إذا يكون حسب برنامج، يكون ضمن مؤسسة، يكون ضمن عمل منظم، فهو أفضل وأنفع للمجتمع. وفي كلام كثير وعتاب على الكثير من مناطقنا أن تجارب الناس مع الجمعيات ومع هذه اللجان ليس بالمستوى المطلوب. مع الأسف المؤسسات العامة تحتاج من المجتمع إلى رعاية واهتمام، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية المعاشة الآن في بلدنا. ظروف اقتصادية ما عادت كما كانت في الماضي بسبب أسباب وعوامل عديدة، المهم في صعوبات اقتصادية يعيشها البلد، تعيشها البلد، فلازم أهل البلد يهتموا بالمؤسسات الموجودة، المستشفيات الموجودة في البلد، المراكز الخيرية اللي ترتبط بمصلحة الناس، بقضايا الناس، لازم يهتموا فيها. إذا المنطقة فيها مستشفى مثل مستشفى القطيف المركزي الموجود عندنا، صحيح المستشفى تابع لوزارة الصحة، وصحيح الحكومة تعين ميزانية لوزارة الصحة وميزانيات للمستشفيات، لكن في بعض الأحيان قد لا تكون هذه الميزانية كافية لكل مستلزمات المستشفى، لكل احتياجات المستشفى، قد يكون هناك نقص عاجز. من المسؤول عن تكميل هذا النقص وهذا العجز؟ احنا نشوف تجار في مختلف المناطق عندهم همة، عندهم غيرة، عندهم توجه للمستشفيات في مناطقهم، لكن هنا في منطقتنا اكو، ما نقول ما اكو، في ناس من اهل الخير يهتمون لكن بعد مو اهتمام بالمستوى المطلوب. اذا صار نقص في تجهيزات المستشفى، في اعمال المستشفى، في امور المستشفى، هذا النقص يصير على حساب منه؟ على حساب صحة المواطنين. منو اللي يستفيد من هذا المستشفى؟ منو يتعالج في هذا المستشفى؟ هم أبناء المجتمع، هم أبناء البلد. فإذا صار نواقص هذا يصير على حساب صحتنا، صحة أولادنا، صحة أهلنا، صحة أقربانا، فعلينا أن نبادر في مختلف المجالات. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يريد من أتباعه أن يكونوا سباقين لكل خير. يقول عليه السلام: إن للخير أهلا وإن للشر أهلا، فبادر إلى الخير تكن من أهله. لا تقل إن أحدا أولى بفعل الخير منك، بادر إلى الخير تكن من أهله. فعلينا أن نهتم. عندنا هنا معهد الأمل للصم والبكم، وهو حاجة رئيسية في المجتمع، لكن الكثيرين منا لا يعرفون شيئا عن وضع هذا المعهد، ولا عن احتياجاته، ولا عن شؤونه، ولا عن أموره. في جمعية عندنا في الدمام، جمعية تأهيل المعاقين، وفيها ناس أيضا من أبناء منطقتنا، مثلا مركز تأهيل الأناث فيه 82 بنت من الشرقية ككل، من القطيف فقط 48 بنت من أصل 82 بنت. طيب هذا هالجمعية وأمثالها من المؤسسات تعتمد على مساهمات المواطنين، احنا نخجل ألا نجد لتجارنا، لأثريائنا، لرجال الخير في مجتمعنا مساهمات في مثل هذه المجالات. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. احنا لازم نصير المبادرين، احنا لازم نصير المقدامين. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: ألا لا يسبقونكم إلى عمل من أعمال الخير فأنتم والله الأولى به. فإحنا لازم نهتم بالمؤسسات الاجتماعية، نهتم بأوضاع الفقراء والمحتاجين في مجتمعنا. الليلة بعد المجلس، بعد ما تنتهي القراءة، في بعض الفقراء والمحتاجين كانوا يأتون في ليالي شهر رمضان يطلبوا أنه في مثل هالليلة وفي مثل هذا الجمع المبارك هم ينالون حصتهم من عطاء المؤمنين الخيرين. لكن ما أردنا أثناء المجلس، حتى لا يصير على حساب وقت المجلس ويرتبك المجلس، لكن في نهاية القراءة بعد ما ننتهي من القراءة على باب المجلس وفي الساحة هناك أناس بشكل مميز لابسين بدلة مميزة وشعار مكتوب عليها من يعظم شعائر الله، هذول أعطوهم ما تجود به أنفسكم على حب علي بن أبي طالب عليه السلام. وإن شاء الله تكون هذه الصدقة ويكون هذا العطاء في موقعه ويكون مقبولا عند الله إن شاء الله. المورد الأخير ونختم به حديثنا حول العدالة والظلم، العدالة من قبل موقع القوة. يعني الإنسان حينما يكون في منصب، في موقع قوة، يكون حاكم، يكون ذا سلطة في المجتمع، هذا العدالة مطلوبة منا أكثر من غيره، والظلم يكون قبيحا منه أكثر من أي صورة أخرى. ولذلك يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن ظلم الحاكم، الحاكم المتسلط على الرعية إذا كان يظلم رعيته. شنو معنى أن الحاكم يظلم رعيته؟ يعني لا يمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه. الناس عندهم حقوق ما يتمكنوا يصلون إلى حقوقهم، هذا ظلم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إن أشد أهل النار عذابا حاكم ظلم رعيته. هذا أشد أهل النار عذابا حينما يظلم رعيته، لأنه في موقع القوة، في موقع السيطرة. الكلمات النيرة التي بدأنا بها حديثنا، الإمام سلام الله عليه يوجهها إلى مالك الأشتر في عهده، إلى مالك الأشتر يقول لأنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. يمكن هذا المواطن، يمكن الرعية تكون ضعيفة ما تستطيع أن تستنقذ حقها، لكن الله موجود، الله بالمرصاد. الإنسان المؤمن المسلم حينما يكون في موقع السلطة والحكم لازم يحسب حساب للناس، للرعاية، للمواطنين، يمكنهم من الوصول إلى حقوقهم. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان هو النموذج وهو القدوة في هذا المجال. أيها الله، لأنصفن المظلوم من ظالمه، ما كان يقبل أي ظلام أبدا تمر إلا ويحكم فيها. كان يوصل ولاة، يوصل قضاة، يوصل عمال. أبو الأسود الدؤلي، سامعين أنتم عن أبو الأسود الدؤلي؟ هذا من خواص أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو الذي أسس علم النحو بإرشاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو تابعي. وينقل ابن حجر في الإطابة أنه كان صحابي وكان بدريا، يعني شارك في معركة بدر. استمرت به الحياة إلى سنة 67 هجرية، مات في البصرة. صحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصحب الحسن، وصحب الحسين، وكان شديد التعلق بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو وعائلته. وهو صاحب القصيدة المشهورة في رثاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشابتين. هذا لأبي الأسود الدؤلي. تقول الرواية عند بنت يوم من الأيام إجت له هدية من معاوية ابن أبي سفيان. هذا مو قصدي، بس حتى أبين لك مكانته وتعلقه بالإمام وكيف تعامل الإمام معه من أجل العدالة. جاءته هدية من قبل معاوية، طبق من الحلوى. بنت تسأله، تقول له: يا أبا ما هذا؟ قال لها: هذه هدية من معاوية، أهداها إلينا ليخدعنا بها عن ديننا. بنت تناولت لقمة من هالحلوى، لما سمعت كلامه تقول الرواية تقيأت ما كانت أكلته. شوف مدى وعي هذه العائلة، مدى وعي هذا الشخص. مع ذلك عينه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قاضيا، خلى قاضي. ثم بعد فترة عزله، إجا يا أمير المؤمنين ليش عزلتني عن القضاء؟ هل خنت؟ هل جبنت؟ هل خالفت أحكام الشرع؟ قال لا، ولكن بلغني أنك ترفع صوتك فيعلو على صوت الخصمين. شو من أصحابه، من خواص أصحابه المتعلقين به، وهو من هو أبو الأسود الدؤلي في علمه وفضله، لكن شوية حسب تعبيرنا كان يزبر، يعني كان يرفع صوته. أمير المؤمنين عزله عن القضاء، قال صوتك يعلو على صوت الخصمين. سودة بنت عمارة تأتي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تشكوه من ذلك الوالي، تقول دخلت عليه وكان يصلي، فلما انفتل من صلاته التفت إلي في لطف ورقة، قال ما شأنك؟ شكوت له الوالي فبكى وقال اللهم اشهد علي وعليهم أني لم آمرهم بظلم عبادك. ثم أخرج قطعة من الجلد وكتب رسالة سريعة إلى ذلك الوالي، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم إذا وصلك كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يستلبه منك. وعزل ذلك الوالي استجابة لظلامة امرأة جاءت تشكو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكم من القضايا، تقول الرواية جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوما يريد أن يدخل منزله في يوم شديد الحر، وإذا بامرأة واقفة عند الباب، تفت إليها الإمام ما شأنك؟ قالت زوجي يهدد لي ويريد أن يضربني ويعتدي علي وقد أخافني، فجئت لاجئة إليك يا أمير المؤمنين. الإمام شاف الوقت حار، وقت الظهر، قال ألا تصبري حتى تبرد الجو، تبرد حرارة الشمس؟ قالت إذن يا أمير المؤمنين. يزداد غضبه علي وحدته علي، نكس الإمام رأسه شوية ثم رفع رأسه، قال لا والله، حتى يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع، سيري بنا إلى دارك. ومشى معاها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما يصبر على ظلامه، ظلامه ما يصبر عليها أبدا. جاء معها حتى وقف على باب البيت، سلم السلام عليكم. يقول فخرج شاب من البيت، الإمام كلم هذه زوجتك قد أخفتها وهددتها وتريد أن تعتدي عليها فاتق الله مع زوجتك. هذا الشاب ما كان يعرف هذا أمير المؤمنين، قال ما أنت وذاك، والله لأحرقنها بسبب كلامك معي. فجرد أمير المؤمنين سيفه، قال آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، فتجاوبني بالمنكر وترفض المعروف. في هالأثناء وإذا ناس يمرون، السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا الشاب التفت، هذا أمير المؤمنين، فأسقط في يده، وقع يقبل قدمي الإمام، سيدي اسمح لي، أقني عثرتي، فإني ما عرفتك، أنا ما عرفتك، أقني عثرتي يا أمير المؤمنين. قال ما كان أرضاني عنك إن أصلحت شأنك مع زوجتك. ثم التفت إلى زوجته قال وأنت لا تلجئي زوجك إلى هذا وأمثاله. ما كان الإمام علي يسكت على ظلام من الظلامات أبدا، ولذلك هو صوت العدالة الإنسانية. الناس عاشوا العدالة الحقيقية، وألبستكم العافية من عدلي، يقول عليه السلام، ألبستكم العافية من عدلي. لكن الليلة هذا الإمام العظيم يستعد لمفارقة الحياة، الليلة آخر ليلة من حياة هذا الرجل العظيم، من حياة رمز العدالة الإنسانية، صوت العدالة الإنسانية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وحتى في هذه الليلة الإمام يوصي بالعدل وينهى عن الظلم، بل ويحمل أبناءه ويحملنا مسؤولية تجاه الظلم والظالمين. الإنسان المؤمن لا يصح له أن يسكت على الظلم، الظلم لازم يقاوم، الظلم لازم يكافح، الظلم لازم يواجه، لا يسكت عنه. يقول عليه السلام في وصيته: وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. يحمل الناس المسؤولية تجاه المظلومين طوال الحياة. ساعد الله قلب أبنائه وبناته في هذه الليلة، جابوا له طبيب، أثير السلولي أو السكوني كما في رواية أخرى، جابوه كشف على جراحة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فطلب أن تذبح شاة وأن يؤخذ عرق نابض من ريتها، حار من ريتها، وأولج ذلك العرق في جرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم أخرج فرأى آثار الدماغ على ذلك العرق. التفت إلى أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك وأوصي بوصاياك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم راسك. لما سمع أولاده تصايحوا: وابتاه وعليا. التفت إلى أولاده، يقول محمد بن الحنفية: في ليلة 21 من شهر رمضان امتنع أمير المؤمنين عن الطعام، بعد ما يقدر يأكل، ما يقدر يتناول طعام، وسر السم إلى جميع أنحاء جسد أمير المؤمنين، فكنا ننظر إلى قدميه وقد احمرتا. دعا بأولاده بأسمائهم واحدا واحدا، أدار عينيه فيهم مناديا: في أمان الله، في دعة الله، والله خليفتي عليكم. تقول الرواية: في هذه الأثناء أقبلت العقيلة زينب والكبت على أبيها أمير المؤمنين. أبا، في نفسي مسألة أريد أن أسألك إياها قبل أن تفارق الحياة. قال: يا بني سلي. قالت: أبا، حدثت لي أم أيمن ثم اختلقت بعبرتها. قولي بني مرة ثانية: حدثتني أم أيمن واختنقت بعبرتها. المرة الثالثة قال لها بني: ما حدثتك به أم أيمن صحيح، كأني بك وبسائر النساء في هذه البلدة سبايا على ظهور البطايا، بلا ولي ولا كفيل. صاحت وضيعتاه: بعدك يا بتا، عظم الله أجوركم. ولما دنت منه الوفاة عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجليه وغمض عينيه. عظم الله أجوركم وفاضت روحه. صاح أولاده وابتاه. ما جت الكوفة بأهلها ينادون: سيدا، كأني بالعقيل زينب تنادي: باكر يا اخوتي، هالمدارس هالمدارس غلقوها، وعلى عيار سود على المنازل على المنازل الباب. داح الباب يا
أفي شهر الصيام فجعتمونا بمولانا أمير المؤمنين